يا تائها يبغي السعادة حائرا في دربه لا تستقر له قدم منها هنا درب النجاة فسر به لا تلتفت ما دونه درب يؤم هذا كتاب الله يهتف داعيا هيا إلي فإنني النهج الأتم كن مستقيما ثابتا متمسكا بيقينه أرسى من الجبل الأشم إن استقامة مؤمن ليست سدى بالقلب والفعل الرشيد وبالكلم هيا أخيا مع الصحاب إلى الهدى منها هنا نهج الهداية فاستقم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامج استقم وفي موسمه الثاني. نتجدد معكم في طرح موضوعات متنوعة في مجال الاستقامة. نرحب بكم أنتم وكذلك نرحب بمشايخنا الكرام في هذا البرنامج. حياك الله شيخ ناصر.
حياك الله شيخ أحمد. حيا الله مشاهدين ومشاهدات.
حياك الله شيخ عمر.
حياك الله أبو عبد الرحمن.
أنستنا الشيخ.
سلمك الله والمتابعين وراء الشاشات.
حياك الله شيخ بدر.
سلمك الله شيخ.
شيخ منصور.
مرحبا بك.
يا هلا وسهلا فيكم أجمعين. نحن اليوم بإذن الله في مجال الاستقامة الفكرية. لعلنا الليلة مشايخنا الكرام نتناقش في موضوع مهم جدا، وهذا الموضوع زادت أهمية اليوم بالانفتاح اللي صاير في وسائل التواصل الاجتماعي، انتشار وتعدد مصادر الفتوى الذي يتلقاها الفرد من كل مكان. أورثت لنا مشكلة، وإن كانت هذه المشكلة قديمة لكنها ما زالت تتجدد في كل آن وحين، وهي مشكلة تتبع الرخص. بداية شيخ ناصر، لو أخذنا مقدمة فيما يتعلق بموضوع تتبع الرخص.
طبعا حقيقة أفضل ما يقدم به يعني قواعد أهل العلم في هذا الباب. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يدل على أو يقاعد قاعدة عظيمة جدا في هذا الباب، مع أنها سبحان الله لا تتجاوز السطر إلا أنها فيها عمق لكل من يتعامل مع أحكام الله جل وعلا. يقول شيخ الإسلام مقررا قاعدة نفيسة تكتب بماء العين في هذا الباب: أقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها. ولذلك سبحان الله على مر العصور والدهور تجد أن الذين يعظمون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد امتلأ نور الاتباع في صدورهم، تجد أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه صلوات الله وسلامه عليه محل إجلال وتسليم، ما في نقاش. كما كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه أرضاه يعلم الأمة هذا الدرس العميق: أقول لكم قال رسول الله. ليس الطرف الآخر هو عالم أو ربما أحيانا متعالم، الطرف الآخر هم خير خلق الله بعد رسول الله من هذه الأمة، هم أبو بكر وعمر أو هما أبو بكر وعمر، يعني شمس الأمة وقمرها رضي الله تعالى عنهما. فقال ابن عباس: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك الله أن ينزل عليكم حجارة من السماء. لذلك سبحان الله إمام دار أهل الهجرة من سرت السنة وحديث رسول الله في دمه وانتشرت في قلبه تجد يقول تلك العبارة التي ما زالت تسير على ألسن الأمة إلى يومنا هذا: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير به إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البيهقي يذكر قصة الحقيقة أنها فيها يعني بعد جميل ورائع جدا في التعامل مع هذه أو من صح التعبير مع هذه البلية، ولا أسميها النازلة. حينما دخل إسماعيل القاضي على المعتضد بالله، وأن تعرف مع الوجاهة والسلطان كل يتمنى أن يشتري مودته ومحبته ويرغب في الدخول إلى صدره، فإذا بالمعتضد يدفع إلى إسماعيل كتابا، وإذا بالكتاب قد جمعت فيه بعض زلات أهل العلم ورخصهم. فقال إسماعيل: مصنف هذا الكتاب أو من صنف هذا الكتاب زنديق، لأنه يعلم أنه ما دخل عبد هذا الباب إلا وقد تسابقت الشرور والأشرار إليه ووقرت في قلبه. لذلك سبحان الله العظيم إذا رأيت عبدا يدع حديث رسول الله وقبل ذلك لا يبالي بآي القرآن ويلبس معاصيه وما تهواه نفسه أقوال العلماء، فاعلم أن في قلبه دخل عظيم سيجني خطره في الدنيا قبل الآخرة. سأختم بمقولة لشمس الحديث وجماله وروعته الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حينما قال لمن كان عنده وهو يتكلم عن إمام جليل عالي القدر وهو سفيان الثوري رحمه الله. يقول الإمام أحمد: عجبت لأقوام. هذا يتعجب منه الإمام أحمد لأنه غار في السنة وشرب وذاق حلاوتها ونظر في نورها وجمالها، فقال: عجبت لأقوام يعرفون الإسناد وصحته ثم يذهبون إلى رأي سفيان. والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ما هي الفتنة يا أحمد؟ الآن الإمام أحمد يبين لك أول دركات الدخول في هذه الفتنة: ترك حديث رسول الله والتمسك بآراء الرجال. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الشرك. لعله أن يرد بعض أمره فيزيغ قلبه فيهلك. نسأل الله العافية والسلامة.
طيب، نحن نقر يا مشايخنا الكرام وكل من يسمعنا اليوم ويشاهدنا أن الإسلام، وهذا من المعلوم بمكان، الإسلام هو دين يسر ودين سهل في أحكامه وتشريعاته. ولو نظرنا في مجال تتبع الرخص، في مآلات تتبع الرخص، السهولة واليسر، الخيط الرفيع بين يسر الدين وسهولته وبين تتبع الرخص. الشيخ بدر:
أولا الشيخ أحمد والمشاهدين والمشاهدات، لابد أن نعلم ما معنى الرخص عند العرب. الرخص عند العرب بمعنى التخفيف والتيسير والتسهيل، وهذه من سماحة الإسلام ويسر الدين ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، أن جعل لها من الرخص التي يترخصون بها في الشرع الحنيف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وهناك رخص ثابتة في الكتاب والسنة لا إشكال فيها ولا بأس بالأخذ بها، وهناك رخص يجب التحذير من تتبع الرخص فيها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم. وهذه من فضل الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، أن الله يحب أن تؤتى رخصه. إذا جاءت الرخصة في مثلا صلاة القاعد القائم للعاجز عن القيام، هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى عليه. كذلك التيمم ومسح الخفين والفطر في السفر، هذه كلها من رخص الله سبحانه وتعالى. الكلام ليس هنا يا شيخ أحمد للمشاهدين والمشاهدات في مسألة الأمور التي شرع الله سبحانه وتعالى فيها في الأخذ فيها، لكن الكلام حول التحذير من التتبع في الرخص للمذاهب الفقهية. مثلا لو أن عالم من العلماء أفتى بالجواز والآخر أفتى بالمنع والحظر، مع أن هذه المسألة ليس فيها نص شرعي ومسألة خلافية ومسألة اجتهادية وقد تكون أقوالها شاذة، فهنا يأتي المسألة التي يتحدثون عليها المشايخ، وهو الانتباه من التتبع الرخص، وليس هناك يعني شيء معتبر يؤخذ به، إنما هو سبيل هوى واتباع هوى. جاءت هنا الشريعة لدفع هذا الأمر والانتباه، لأن الرخصة كل ما أخذ بها الإنسان في أمر من الأمور وهي ليست من الشرع قد يأتي فيها مزلق من المزالق، وربما شيئا فشيئا حتى يتساقط منه الدين.
والتقعيد اللي ذكره الشيخ بدر السلمي لا بد لهم من صورة تكون واضحة وتتجلى بشكل أكبر. شيخ عمر، لو ألمحت لنا بشكل سريع، ما هي الصور التي يظهر فيها جليا تتبع الرخص؟ جميل.
من أعظم فتن العصر التي يروج لها كثير من الناس هي الاحتجاج بالخلاف على الدليل. والله عز وجل يقول: فإن تنازعتم في شيء، حكم الأغاني، صلاة الجماعة، صورة من صور الربا، فردوه إلى الله والرسول. كثير من الناس يصادم النص الشرعي بالخلاف، وأقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها، كما ذكر الشيخ الإسلام تيمي وذكرنا فيها الشيخ ناصر جزاه الله خير. يعني مثلا إذا سألت أحدهم قلت: يا أخي الأغاني لا تجوز سماعها، فيقول: يا أخي في خلاف. الصورة من صور الربا التي يعني يكاد أن يكون عليها إجماع يقول فيها خلاف. انكسرت كثير من عزائم الصالحين يعني على الإقبال على الخير وعلى الديانة وعلى الاستقامة تحت مظلة أو دعوة الخلاف. يعني تسأل أحدهم تقول: يا أخي كنت أصلي في صلاة الجماعة وتذهب إلى المسجد، يقول: يا أخي الذهاب إلى المسجد سنة وليس واجبا. هذه الصور يعني من صور الخلاف المنتشرة. وأنا دائما أقول للإخوة يعني الحكم الشرعي ليس ضروريا أن يكون دائر بين الحلال والحرام، ضع هذه نصب عينيك. التورع عن مثل هذا خاصة في أمر يعني يكاد أن يكون فيه إجماع هو أولى بطالب علم وأولى بالمسلم المحب للخير والصادق في نيته إن شاء الله.
لعلنا نحن قدمنا في بداية البرنامج أن قضية تتبع الرخص هي قضية قديمة متجددة، يعني ما كانت نازلة أو شيء مستغرب على الأولين، واليوم نحن تفاجأنا بهذا الموضوع وانتشر انتشار النار في الهشيم، وبدأنا نتكلم عنه ونولف فيه ونناقش حوله المسائل. لا هي قضية قديمة، وكان للسلف الصالح لهم آثار لهم ردود حول هذا الموضوع. الشيخ منصور، لو حررت لنا ماذا أو ما هو الموقف الذي كان عليه علماء السلف تجاه موضوع تتبع الرخص؟
والله يا شيخ أحمد والإخوة والمشاهدين والمشاهدات، يعني اللي حقيقة ينظر يجد أن هناك مصنفات وكتب ألفت من أجل هذا الموضوع، ومن أجل بيان أن تتبع الرخص مذموم على لسان كافة علماء الأمة، وهذا إجماع حكاه ابن حزم رحمه الله وابن عبد البر وجماعة منه. بل تتعجب لما تنظر ما هي الأوصاف التي يطلقها السلف على من اشتغل بتتبع الرخص. يعني مثلا يقولون أن من تتبع الرخص يعني خرج من ربقة الإسلام، من تتبع الرخص اجتمع فيه الشر كله، من تتبع الرخص فهو زنديق. فنقول هذه المسألة محسومة عند سلف الأمة، لكن حقيقة مما ينبغي أن نلتفت إليه وأن نهتم به أن هذا العرض، وفي الحقيقة ليس مرضا، هناك مرض نشأ عن هذا العرض. لا 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 لا، المرض الذي أنشأ تتبع زلات العلماء وتتبع هفواتهم هو ضعف التسليم للنص الشرعي. ولذا الله سبحانه وتعالى لما بين لنا هذا في كتابه فقال: فإن تنازعتم في شيء، حصل خلاف، حصل هناك أن عالم من العلماء له قول فيه نوع شذوذ، ماذا نفعل كمؤمنين؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بل الله سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه كذلك خطر إذا لم نفعل هذا الأمر. يعني الله جل وعلا يقول يعني: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم. لا لا، مو إلى الله، إلى الرسول. أيوة، إلى أولي الأمر. أيوة، بل الله سبحانه وتعالى يا شيخ يحذرنا من أن نهمل هذا الأمر أو أننا يعني لا نعتني به. يعني الله جل وعلا يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. انظر، طيب من لم يفعل هذا؟ من لم يرد إلى الله ورسوله؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولذا سبحان الله يقول محمد بن سيرين رحمه الله، يقول: إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني الواحد اليوم لو أنه أراد يعني عنده ضرس من ضروسه يوجع، يعني ما راح يذهب إلى أقرب عيادة أسنان، بل سيبحث ويسأل أين العيادة التي يعني سيكون فيها الخبير والمتمكن والعارف. لو أراد شيخ أن يفصل ثوب ما يروح لأقرب خياط عندهم في الحارة، لا، لازم أنه يذهب إلى الخياط اللي يخرجه بالثوب المكتمل. طيب ما بالك دينك الذي هو عز ما تملك، لحمك ودمك. العبد إذا اصطكت قدماه بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة سأله الله جل وعلا: يا عبدي لما أخذت بهذا القول في هذه المسألة؟ إذا كان أخذ بقول من تبرأ به الذمة ومن يرى أنه بإذن الله أنه يطلب الحق ويريده، سيكون ذلك له من جاب بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة. وذلك من الأبيات السائرة عند أهل العلم رحمه الله قولهم: وليس في فتواه مفت متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. تسمح لي، عندي قصة يعني أو موقف حقيقة مر علي في الحرم قبل سنوات. يوم من الأيام كنت جالس في الحرم وبشايب حقيقة هرم يعني تجاوز 70، أتاني معاهم يعني ورقة فيها بعض الأحكام المتعلقة بالعمرة من طباعة مطبوعة من مطبوعات رئاسة الحرمين. الشاهد قال لي: يا ولدي المكتوب هنا صحيح؟ قلت له: نعم صحيح. قال: هل هذه السنة من سنن العمرة صحيحة وأنه نفعل هذا الأمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله؟ قلت: نعم. فرأيت يعني الحزن والهم يعني ركب الرجل واعتلى وجهه وأصبح في كرب شديد. فقلت: يا عم هون على نفسك، ترى هذه السنة من السنن وفاعلها يثاب واللي يعني يتركها ما عليه شيء. فقال كلمة حقيقة ما زالت يعني تجلجل في صدري، قال: يا ولدي أنا عشت 70 سنة الماضية هذه كلها وأنا اشتراكي يعني أكاد أنكر وجود الله، واليوم من الله جل وعلا واهتديت على يد ولدي، وهذه أول زيارة لي للحرم. والله يا ولدي لزوال كل ما أملك من الدنيا عني أهون علي من أن أترك سنة علمتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول انظر بين هذا الموقف والتمسك والبحث عن سنة رسول الله والحزن على تركها، وبين الصور التي تكون واقعة اليوم عند كثير من الشباب والفتيات إلا من رحم الله في البحث عن المخارج التي يترخص بها عن أوامر الله وعن شرعه.
طيب يا شيخ منصور، أنا أود أسرك سؤال في هذا المقام. اليوم العامي اللي ما أسعف الوقت أن يطلب العلم أو أن يقرأ كتب العلماء، يقول أين الورع؟ هل الورع أني أخذ بالمنع؟ هل الورع أني أجعل في هذه الفتوى أو في هذه المسألة الفقهية لي فقيه أفتى بها؟ أنا كيف أحدد الورع؟ ما هو ضابط تحديد الورع؟ ما هو ضابط أني أنا ما تتبعت الرخص، أنني أقبلت على الله سبحانه وتعالى بعلم وبصيرة وأقول يا رب هذا ما أدين الله به؟ أنا كيف أحرر مثل هذا الخلاف أو المشكل الذي قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس؟
هذه المسألة يا شيخ أحمد تكلم عنها العلماء رحمهم الله، ولا يوجد شيء إلا وفي كتاب الله سبحانه وتعالى بيانه. الله جل وعلا أمرنا إذا أردنا أن نسأل أولا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا يسأل أي أحد عن أي مسألة من مسائل الدين. وإذا عرفت أن هذا العالم هو من أهل الذكر وممن تبرأ ذمتك به بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة وسألته، فأنت بريء الذمة إذا سألت من شهد له بالعلم وعرف بأن هذا الرجل ممن هو مستمسك ومن الراسخين بمعرفة الكتاب والسنة. لكن إذا حصل الخلاف بين طيب لا 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 من هم مشهود لهم بالعلم، من هم مشهود لهم بالتقوى، من هم مشهود لهم بالمعرفة. هذه المسألة كذلك تكلم عليها علماء الأصول، وحقيقة العلماء لهم فيها آراء يعني متنوعة، لكن الذي عليه جماعة من أهل العلم وبه يعني تتحقق براءة الإنسان وتتحقق به يعني تمام الديانة، أنه ينظر إلى هذين العالمين كنظر العالم إلى الدليلين. العالم إذا اختلفت الأدلة بين يديه لا يأخذ بأيهما شاء، بل ينظر ويأخذ بالدليل الأقوى. وكذلك إذا اختلف العلماء بين يديك فانظر إلى من هو أرسخ علما وأكثر فقها وشهد الناس له بأنه يعني هو من أعلم الناس في هذا الباب، فتتبعه حتى تبرأ ذمتك بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة.
أنا أود أن أنتقد إليك شيخ عبد الله الشماسي، ولو تكلمنا عن موضوع الآثار المترتبة على الشخص إذا ما جعل دينه دين رخص يتتبع فيها زلات العلماء، رخص العلماء، فكون له دينا بهذا الشكل، ما هي الآثار المترتبة على هذا الرجل؟
الآثار كثيرة، وجميل أنك ذكرت الشيخ أنه يتتبع زلل العلماء. الكلام على اليوم في ناس تتتبع الزلات، الرخص الشرعية التي أباحها الله عز وجل هذه ما في إشكال، بل الله سبحانه يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائم، لكن الإشكال تتبع زلات العلماء. يبدأ الإنسان يستهين في دينه ويضعف هذا الدين شيئا فشيئا في قلبه حتى يضمحل. اليوم الناس كثيرهم منهم ليس لديهم ورع في الاستفتاء، تجد يعرف واحد ما شاء الله حافظ الكتاب الله، أعطاه الله عز وجل صوتا حسنا في القرآن، قد لا يتقن إلا هذه التلاوة الجميلة العذبة، لكنه لا يعرف شيء من أحكام الفقه أو العقيدة أو الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، ثم يعرض مسألته ودينه على هذا الرجل. لذلك عجبني الشيخ منصور عندما ذكر مقولة ابن سيرين قال إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. المفتي قبل أن تسأل اعرف من تستفتي. بعض الناس مفسر رؤى، مفسر أحلام، عرف بهذا، فتح الله عز وجل في تعبير الرؤى، فتجد بعض الناس يأتي ويسأله سؤالا فقهيا ليس في تخصصي ولا مجاله. هذا ندلدل على أن بعض الناس يبحث عن من يفتي له فقط. بعض العامة يقول اجعل بينك وبين النار مطوع، يعني شف لك رجل تجعل شماعة تعلق عليها يوم القيامة أي سؤال سيأتيك من الله عز وجل فلان أفتاني. لا، مو بصحيح هذا. إذا كنت أنت ما تدين الله بهذا الدين لا يكون الدين هين في قلبك. بعض الناس يتبع الهوى، مثلا عندما يكون في مسألة في كتاب البيوع أو كتاب النكاح يختلف فيها العلماء، أحدهم قال بالجواز وأحدهم قال بالحرمة وأحدهم قال بالكراهة، الإنسان الذي ليس له خلفية شرعية ولا يحسن الترجيح لا يظن أنه يجوز له أنه يأخذ بالتشهي، فينظر إلى أيهم أهون عليه وأحب إليه والذي يوافق هواه. حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجعل الجنة مثواه لما تكلم في هذه المسألة قال من سأل عالما يثق في علمه لا ينبغي له أن يذهب يسأل عالما آخر ليجيز له شيء. سألت عالم فقال لك هذا الشيء حرام، لا تذهب تبحث عن واحد ثاني ليقول لك حلال مباح، هذا ليس دينا. اليوم بعض الناس يسأل أي واحد قد لا يعرف مستواه الشرعي والعلمي ليعلقه عليه، يعلق الشماعة هذه. لذلك تأمل معي مثلا، بعض الناس قد يعرف أن هذا فلان مخطئ في الحكم ومع هذا يتبع لأنه أفتى، هو يتولى المسؤولية يوم القيامة. لا، الله سبحانه لما قال عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، عدي بن حاتم الطائي كان نصرانيا، قال يا رسول الله ما كنا نعبدهم، قال عليه الصلاة والسلام ألم يكونوا يحلوا الحرام فتحلونه. أحيانا تعرف أن هذه الفتوى خطأ، قول باطل، قول مردود، قول شاد، ما وفق المفتي فيه. ترى المفتي ليسوا معصومين كالأنبياء، العالم يصيب ويخطئ له زلات، ومن تتبع زلات العلماء وقع في الزندقة. قال أولم يكونوا يحلوا الحرام فتحلونه ويحرموا الحلال فتحرمونه. تتبع الرخص يوقع الإنسان في التحايل على الله عز وجل، هو لا يدين الله بهذا الكلام، إنما فقط يتبع الهوى ويبحث عن شيء يكون عذرا له بين يدي الله عز وجل، وهذا العذر لا يعذر عند الله عز وجل. اليهود ما مسخهم الله عز وجل إلا عندما مارسوا الحيل مع الله سبحانه على أن هذا الشيء جائز. كذلك من الآثار العظيمة إذا انتشر عند الناس تتبع الرخص أنه يخرق الشعيرة العظيمة، وهي شعيرة الأمر معروف أنه على المنكر. لا يمكن أن تنهى أحد عن منكر أو تأمره بمعروف، لأنه باختصار سيقول لك المسألة فيها خلاف. لا، ليس صحيحا هذا أن المسألة فيها خلاف، لذلك يصيغ هذا كله. فأنا أقول يا إخوة يا كرام، تتبع الرخص من أهم آثاره كما ذكر أهل العلم ذلك، أنه يجعل الإنسان شيئا فشيئا يضمحل منه الديانة حتى ينسلخ من الدين بالكلية بحجية الخلاف.
جميل جدا هذا الكلام. ولعل المسألة الشائكة مسألة تتبع الرخص يحتاج لها تجرد، ويحتاج لها صدق مع الله سبحانه وتعالى، ويعلم المرء أنه مقبل على الله لا محالة، فليقبل على الله سبحانه وتعالى وهو برضى عما أخذ من العلم ومن الآراء الفقهية التي توصله إلى الله سبحانه وتعالى بسلام. نحن نشكر لكم مشايخنا الكرام هذا الطرح العميق والجميل فيما يتعلق بتتبع الرخص، وإن شاء الله لنا لقاءات متجددة معكم. كذلك أنتم مشاهدين الكرام لكم الشكر والتحية على متابعتكم لهذه الحلقة. وما يحسن أن نقول في هذا الختام، تذكر أنه مهما تعددت الآراء والفتاوى، فتذكر الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. إلى هنا انتهت حلقتنا، على أمل أن نلقاكم في حلقة متجددة. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا تائها يبغي السعادة حائرا في دربه، لا تستقر له قدم، منها هنا درب النجاة فسر به، لا تلتفت ما دونه درب يهم. هذا كتاب الله يهتف داعيا، هيا إلي فإنني النهج الأتم. كن مستقيما ثابتا متمسكا بيقينه، أرسى من الجبل الأشم. إن استقامة مؤمن ليست سدى، بالقلب والفعل الرشيد وبالكلم. هيا أخيا مع الصحاب إلى الهدى، منها هنا نهج الهداية فاستقم.